هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب كذلك بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
رسالة من الأخت إيمان وبها ثلاثة أسئلة. تقول في سؤالها الأول: حينما يحين موعد زفاف العروس، جرت العادة بأن تتوضأ للصلاة قبل الأذان ثم يوضع لها المكياج، فهل هذا يؤثر في السجود للصلاة؟ فيعني وبنقص تقول: هل المكياج يعتبر مانعا للسجود على التربة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وأحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين. المكياج مادة طاهرة كما هو معلوم، وضعها في أثناء الصلاة لا مشكلة شرعية فيه ما دام لا يوجد ناظر أجنبي كما هو واضح. مجرد أنه وضعت بعض الكريمات على الجبهة لا يعد هذا حاجبا أمام السجود على السجدة. نعم، في بعض الأعراف في بعض المجتمعات قد ينقشون أشياء على الجبهة بحيث تشكل حاجب بين الجبهة والسجدة حين السجود، لا شك أن هذه تضر. الخلاصة، القاعدة الشرعية تقول بأن الجبهة، بشرة الجبهة من دون أي حاجب، لابد أن توضع حين السجود على ما يصح السجود عليه. فكل ما يحجب بين هذه الجبهة وبين السجدة في أثناء الصلاة يكون مضرا بالصلاة وبصحة الصلاة. الآن نأتي إذا كان الموضوع هو مجرد كريمات تمتصها الجبهة ولا يبقى إلا لون كبعض الكريمات الخفيفة، فهذا لا مانع منه شرعا ولا يضر بصحة الصلاة. وأما إذا كان نقوشا وتلوينات تجعل جرما على الجبهة، لأن البعض يرسمون قمرا يرسمون شمسا كما نمي إلينا من خلال بعض أسئلة إخواننا وأخواتنا، ويرسمونها بمواد تسهل إزالتها بعد ذلك، لكن يرسموها لتبقى في حفلة الزفاف أو حفلة العرس لمدة عدة ساعات،
يعني ليست وشما، يعني
ليست وشما تحت الجلد،
لأن الوشم على ما يبدو له حكم آخر.
الوشم إذا صار تحت الجلد من الواضح جدا أنه لا يضر، لأن المقصود ظاهر البشرة لابد وأن يلاصق السجدة. لا، هذه الرسومات في بعض الأعراف ترسم، وترسم ليس بلون فقط بحيث أن اللون هو الذي يبقى. يعني بعض البلدان، لنكن أوضح مع الإخوة والأخوات، بعض البلدان يرسمون مثلا بالحناء، يزيلون الحناء يبقى فقط لون الحناء.
نعم،
هذا لا يضر. إذن الكريمات التي يمتصها الجلد، ما دام قد امتصها الجلد لا مشكلة فيها، تبقي لونا فقط. الحناء بعد أن يزال الحناء، لأن الحناء يرسم بها ثم تزال تغسل، فيبقى الألوان فقط،
يبقى لونها. نعم،
هذه لا تضر.
نعم،
الوشم الذي مثلتم به أيضا لا يضر، لأنه تحت الجلد، ذاك واضح، أوضح من الكل.
نعم،
يبقى الرسم ببعض المواد ربما تكون نافرة في بعض الحالات أو غير نافرة، لكنها تشكل طبقة صبغية تحجب البشرة عن السجدة في مثل هذه الحالة. طبعا إذا استوعب هذا الرسم كل الجبهة التي يصح السجود عليها، لا شك في أنه مضر بالصلاة، بل يجب الإزالة بمقدار يصح السجود عليه، ويمكن بمقدار عقدة الإبهام أو أقل، حتى نصف عقدة الإبهام، مقدارا يصح السجود عليها، أن تكشف الجبهة فيسجد، ثم بعد السجود يصلح هذا المقدار الذي تأثر نتيجة السجود، ويرتب إن شاء الله الإخوة والأخوات المؤمنون المتدينون أمورهم على هذا الأساس.
نعم، السؤال هنا على الحالة العادية، يعني المكياج العادي، ولكن في العرس ربما يكون إلى حد ما مركزا يعني
تختلف يعني الأعراف الاجتماعية يعني. معروف
نعم.
يعني نتيجة ابتلائنا بكثرة السؤال
نعم.
في بلاد الحجاز لديهم رسوم خاصة في البلاد نعم. في الباكستان مثلا لديهم رسوم خاصة، ربما في بعض الدول الإسلامية والعربية الأخرى لديهم طرق خاصة. هذه الأمثلة التي أشرت إليها الآن هي أمثلة واقعية
نعم.
مختلفة باختلاف البلدان. المكياج الطبيعي عادة على الجبهة لا يوضع عادة أكثر من المكياج الذي يعطي بريقا للجبهة
نعم.
وهو نوع من الطلاء تمتصه الجبهة بحيث بعد ذلك لا يبقى شيء، يبقى بريقه فقط، وهو الذي يستخدمه المذيعون والمذيعات غالبا في على الشاشة
نعم.
في التلفزيون. هذا النوع لا يكون حاجبا ولا يضر بصحة الصلاة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن مع السؤال الثاني للأخت الفاضلة، تقول صبغ الشعر هل يؤثر على الغسل؟
إذا كان الشعر مصبوغا وانتهى بقي اللون فقط، يعني غسلت المواد الإضافية اللاصقة بالشعر
نعم.
فهو لا يؤثر، طبعا لا يؤثر على صحة الغسل، لأن الباقي هو لون، هذا صار في الحقيقة صار لون الشعر الفعلي هو هذا
نعم.
فالحناء أو الصبغ أو ما تصنعه النساء وصار شائعا في هذه الأيام، وهي عادة جيدة في حد ذاتها، لأنه من التزين للأزواج الذي ترتضيه الشريعة المقدسة وتحبذه وتحث عليه أيضا.
الخضاب في الشريعة الإسلامية
نعم نعم لا شك
نعم.
لا أنا عندما قلت ترتضيه الزوجة لزوجها التزين
نعم.
فهذا يدخل تحت عنوان التزين
جيد.
إذا كان لون الشعر أسود قاتم مثلا فالمرأة صبغته على هوى زوجها بلون خاص، لا شك في أنه هذا يمثل خطوة متقدمة من حسن التبعل الذي هو جهاد المرأة كما ورد في الحديث الصحيح في الحديث الشريف. على هذا الأساس لا شك في أن اللون الذي يبقى على الشعر بعد انتهاء عملية الصبغ وإزالة المواد لا شك في أنه لا يضر بصحة الغسل ولا يعد حاجبا أساسا.
يبقى السؤال الثالث من أسئلة الأخت الكريمة، تقول فتاة لم تعلمها أمها الغسلة منذ صغرها وجاءت لها الدورة الشهرية في عدة أشهر ثم تعلمت الغسلة بعد مدة طويلة، ما حكم صلاتها فيما مضى؟
يعني لم تكن تعرف أساسا أنها تغتسل من الدورة الشهرية لنفترض،
يعني ربما
أو
لا
كانت تدخل تستحم لا تنوي الغسل
أحسن
مثلا
نعم
تتطهر بالمعنى الأعم
للكلمة. أو فلنقل تغتسل ولكن ليس بالطريقة الصحيحة الشرعية.
الآن نشقق الشقوق المتعارفة.
أحسنت.
إذا كانت المرأة هذه الأخت لا تغتسل أصلا فمن الواضح أنها على حدث أكبر منذ جاءتها عدتها الشهرية إلى الآن،
والصلاة باطلة،
الصلاة باطلة، الصوم باطل، كل ما يشترط بالطهور الواقعي فهو باطل
نعم.
إذا كانت لا سمح الله ذهبت إلى الحج في هذه المدة فحجت حجها أيضا باطل لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط في الطواف إلى ما هنالك من بعض أفعال وطقوس الحج كما هو معلوم
جيد.
أما إذا كانت تغتسل وتنوي الغسل ولكنها لا تغتسل بطريقة صحيحة، أقول عدم الاغتسال بطريقة صحيحة هذا يختلف من فتوى إلى فتوى. هناك فقهاء بل نسب إلى المشهور وهو كذلك يفتون بأن الغسل لابد وأن يكون ذا أعضاء ثلاثة، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن بكامله، نصف الأيمن من الجسد ثم النصف الأيسر. هناك فقهاء يقولون بأن الرأس والرقبة ثم الجسد بكامله، هناك فقهاء يقولون بأن الجسد كله وهو قول نادر كله عضو واحد، لكن شريطة أن لا ينتهي الإنسان من غسل جسده قبل الانتهاء من غسل رأسه، وهذا ما لا يحدث عادة لأن الإنسان يبدأ من الأعلى وينزل بشكل طبيعي بلا أن يرتب. في مثل هذه الحالة ما دام أصل نية الغسل موجودة فالأخت كانت تأتي بكيفية، إذا كانت تقلد من يفتي ببطلان الغسل إذا أخلت بالتقسيم الثلاثي رأس ورقبة ثم جانب أيمن ثم جانب أيسر، وكانت هي تدخل من الرأس إلى الأسفل تضع الماء دفعة واحدة وينتهي القضية تحت الدش مثلا، في مثل هذه الحالة إذا كان من تقلده هو الأعلم ثبت عندها شرعا أنه هو الأعلم بشكل قاطع فهنا للأسف أعمالها سوف تكون باطلة على فتوى هذا المرجع وعليها على فتوى هذا المرجع وعليها أن تعيد. لكن إذا كان من تقلده قلدته من باب التساوي بين الفقهاء أو من باب ضياع الأعلمية مثلا وعلى ضوء التخيير تخيرت هذا الفقيه. وهناك فقيه آخر يصحح هذه الكيفية، وهو مثلا بحسب الموازين الشرعية الثابتة عند هذه الأخت ليس أعلم من هذا، تستطيع أن تعدل في هذه الفتوى إلى ذلك الفقيه الآخر الذي يصحح لها غسلها. وأساسا كثير من هذه القضايا تحصل نتيجة شيء من الوسواس أخ معروف، يعني الأخت قد لا تكون تعرف تفصيلا كيف تغتسل، لكن هي اغتسلت هذه المدة والآن تشك، لكن هي تقول الظاهر أني ما اغتسلت غسل صحيح لشدة تدينها واحتياطها الديني. نعم. أقول ما لم تجزم جزما قاطعا أن غسلها كان باطلا، هي اغتسلت وعملها إن شاء الله صحيح
إن شاء الله. ننتقل إلى سؤال من الأخ ياسر، يقول في الكلية كانت المسافة التي يقطعها الباص في الذهاب والإياب تتعبني جدا، ولهذا كنت عندما أعود للبيت أغرق في النوم لدرجة لا يبقى معها وقت للصلاة إلا القليل. وفي يوم قمت من نومي وتوجهت لدورة المياه وانقطع الماء ولم يكن هناك وقت كاف للصلاة، فلمت نفسي لدرجة أنني أخذت أقول بصيغة العهد والنذر واليمين في نفس الوقت إنني لا أنام حتى أصلي.
نعم.
ولكن مع الأسف حافظت على ما قلته أياما قليلة ثم عدت للنوم بعدها قبل الصلاة.
نعم.
فما الحكم؟
يعني خلاصة ما قاله الأخ يختصر جوابه فقهيا بكلمة واحدة.
نعم.
وهي أن الأخ يقول أنا عمدا خالفت النذر أو خالفت العهد أو خالفت اليمين.
يعني ليس هكذا، هو خالف
لتعبه.
نعم.
خالف ونام.
هذا ليس عمدا، يعني
هذا تعمد في حال التعب في الحقيقة، كأنكم تحملون العمد على الحالة
الإصرارية
الشقواتية
الإصرار
عند الإنسان.
الإصرار.
لا لا، ليس هذا المقصود. العمد هو المقصود من العمد الفعل الاختياري مع الالتفات. هذا الأخ عندما قام
هذا ليس اختياريا الآن، معذرة في المناقشة.
نعم.
هذا ليس اختياريا.
نعم.
ثم نحن نجد هنا عند هذا الأخ
هذا يحدث معنا، هذا الذي حدث مع الأخ من التعب.
طبعا.
يعني بعض الأوقات نحن في أعمالنا نزاول. نعم. أعمالنا من 7 صباحا إلى الظهر، نأتي إلى البيت تكون الساعة 1:30 الثانية، نضع نرى أن الطعام قد وضع على الطاولة.
نعم.
نأكل حتى لا يتأذى أهل البيت ويتأخرون، نكون لم نصلي مثلا لنفترض مثلاً. فبعد أن نأكل تخور القوى بشكل دفعي مرة واحدة، نقول ننام ثم نقوم ونصلي
مثلاً.
يعني أصل الحالة التعب أنا أقدرها عند الأخ، أقدر أصل القضية، ولا شك طبعا أنه يخسر بخسارته لوقت فضيلة الصلاة، يخسر خسارة عظيمة. والظاهر أن الأخ يعود من عمله متأخر الساعة 3 أو 4 أو إلى ما هنالك، ويكون بعده لم يصلي لأنه مثلا في دوائر العمل لا يوجد مكان للصلاة أو لأي سبب من الأسباب، فهو أساسا مأخر في الصلاة، يجي تعبان ولا يصلي وينام ويستيقظ إما مع المغرب أو قبل المغرب بقليل، فيقع في مشكلة. إنصافا هذه مشكلة أن لا يهتم الإنسان بعباداته، فليصلي وهو تعبان وليعود نفسه أن يصلي في أول الوقت إذا أمكنه، ولو بأخذ إجازة 1/4 ساعة 1/2 ساعة من العمل، أو ليتعود إذا لم يمكنه أول رجوعه إلى البيت قبل أن يأكل، قبل أن يفعل أي عمل، كما يستطيع أن يأكل على تعب فليصلي على تعب أيضا. لكن مشكلة الأخ الأساسية هي أنه عاهد يقول نذر حلفه، أنا لا أدري إذا كان جاء بصيغة الحلف والعهد والنذر الشرعية، لكن إذا جاء بالثلاثة ثم خالف لمجرد التعب ولم يبلغ التعب حدا حرجيا شديدا، لمجرد التعب الاعتيادي الذي يمنى به، فهنا لا شك في أنه قد خالف النذر، وهذا الإنسان خالف عامدا لا متشهيا، لكنه خالف عامدا من جهة أنه كان يمكنه أن يضغط على نفسه 6-7 دقائق 8 دقائق ويصلي ولو بالواجبات، يقتصر على الواجبات، يريد أحسن من هذا، يقتصر على الواجبات ويصلي بسرعة ثم يأوي إلى فراشه ولينام إلى ما بعد المغرب، ليس فقط إلى ما قبل المغرب. على كل حال هنا المشكلة لم تعد فقط تفويت الصلاة، المشكلة صارت مخالفة النذر، مخالفة العهد، مخالفة اليمين إذا جاء بهذه الصيغ الشرعية على وجهها، وإذا خالفها فعليه الكفارة.
أحسنتم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، فشكرا لكم أعزائنا المستمعين، وشكرا لكم سماحة الشيخ، وفيما يلي إليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم.